والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة، غزوة بني قينقاع. فكانت فيها غزوة بني قينقاع، وكانوا من يهود المدينة، فنقضوا العهد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، فنزلوا على حكمه، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فأطلقهم له، وكانوا 700 رجل، وهم رهط عبد الله بن سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الدروس كما تعلمون في مختصر السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو يركز فيها على العقيدة الصحيحة السليمة وعلى المنهج الذي تبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكذلك أتباعه من بعده كيف سلكوا في دعوتهم حتى يتأسى بهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة وكذلك أصحابه من بعده. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مكث في مكة تلك الفترة المحددة وأذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة، وجاء للمدينة واستقبله الأنصار الذين بايعوه في مكة وبايعوه على الإسلام، فلما انتقل للمدينة وكان قريش قد أخذوا أموال المهاجرين لأنهم نكلوا بهم في ديارهم وأخرجوهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فكانت أول غزوة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش هي غزوة بدر التي انتهى الحديث فيها في الدروس السابقة. وغزوة بدر لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يظنوا أنه سيلقى عدو، لأنه حينما انتدب عدد من أصحابه أن يعترضوا عير قريش التي تأتي بتجارتهم من الشام، وكان قائد العير أي قائد تلك التجارة أبو سفيان، فندبه الرسول عليه الصلاة والسلام للخروج لاعتراضهم لعل الله عز وجل ينفلهم بعض ما أخذ منهم، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بعدد معه قليل، وكثير من الصحابة تخلفوا لأنهم لم يكن هناك غزوة وإنما كان هناك اعتراض لعير قريش لأخذ الأموال التي أخذوها من المهاجرين لعل الله عز وجل أن ينفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعض تلك الأموال. فلما خرج هو ومن معه وسمع أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى قريش يخبرهم بأن محمدا وأصحابه اعترضوا عيرهم لأخذوا تجارتهم، ثم بحكمته ودهائه وما كان يعرفه العرب في الحروب والطرق التي يسلكونها ساحل بالعير، يعني بدل ما يأتي عن طريق بدر ذهب إلى الساحل إلى قرب البحر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب هو من معه، ثم لما نزلوا في مكان تبين له على أن العير قد نجا، يعني تجاوزهم ولم يمكن أن يدركوه، والله عز وجل أراد ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه أرادوا العير، والله أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل. أبو سفيان حينما نجا العير وعرف على أنه ابتعد عن رسول الله ومن معه أرسل لقريش بأن العير قد نجا ولا حاجة للمجيء، ولكن أبو جهل ومن معه ومن صناديد قريش عزموا على المجيء إلى بدر، وقال أبو جهل لابد أن يصلوا إلى بدر وأن يشربوا وأن تعزف على رؤوسهم القيان ويسمع بهم العرب حتى لا يعترضوا عيرهم مرة أخرى. فجاءوا بعددهم معدتهم، وكان عدهم 1000. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فكانوا 300، ولم يكن عندهم القوة، ولكن القوة هي بيد الله وبإرادته. فوقعت المعركة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فالله تعالى أمد رسوله بجند من السماء من الملائكة قاتلوا معه فهزموا المشركين وقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70. ممن قتل في هذه المعركة؟ أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رسول رجع ظافرا منتصرا بما معه من الأسرى. ثم الله عز وجل كان في كتابه وفي حكمه على أن الأنبياء لا يكون لهم أسرى حتى يسخنوا في الأرض، بمعنى حتى يفتكوا بالمشركين ويعلموا أن النصر لله عز وجل. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صار معه هذا العدد من قريش، يعني الأسرى حوالي 70، وهم من أهلهم لأنهم من عشيرتهم ومن إخوانهم ومن أبنائهم ومن آبائهم، كان الرجل يقتل أباه والأب يقتل ابنه، كله من أجل العقيدة، حيث أن الله عز وجل من على هؤلاء بفضله وأيدهم بنصره، فصاروا يعبدون الله عز وجل وحده والمشركون يعبدون الأصنام. حينما عرض الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه، يعني على كبرائهم، على أبي بكر وعمر مع عثمان، فلم يحضر تلك الغزوة، وكان عذره أنه يمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرض عليهم ماذا يصنع بهؤلاء الأسرى، هل يقبل منهم الفدية أو أنه يقتلهم، كان أبو بكر رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: هؤلاء إخواننا وأبناؤنا، ولعل الله أن يهديهم للإسلام فنأخذ منهم الفداء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رأيه أن كل واحد يسلم قريبه فيقتله. الرسول عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر فأخذ منهم الفدية، فأنزل الله عز وجل سورة كاملة في غزوة بدر وهي سورة الأنفال، قال الله عز وجل فيها: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني في الفدية التي أخذتموها. جاء عمر والرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر يبكيان لما نزلت هذه الآية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل قال لهما: أخبراني بهذا البكاء ما سببه حتى إن وجدت بكاء أساعدكم في البكاء. فأخبروه بالقصة. الشاهد من هذا أن هذه الغزوة انتهت بنصر المسلمين، وكان عددهم 313 أو 414، لم يقتل منهم إلى هذا العدد القليل 13 أو 14، وأما الكفار فقتل منهم ذلك العدد الكبير. هؤلاء الكفار حينما حدثت لهم هذه الهزيمة المنكرة ورجعوا بشر هزيمة، استعدوا للعام القادم حتى يأخذوا بثارهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قبل أن تأتي غزوة أحد التي سيسير الحديث عنها، كانت هناك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود الموجودين في المدينة، عاهدوه وبينهم وثيقة مكتوبة بأنهم لا ينقضوا العهد ولا يعتدوا عليه ويبقون على ما هم عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر وحدث ما حدث بالمشركين جمع بني قينقاع في سوقهم. اليهود لهم أماكن يسكنونها في المدينة. بنو قينقاع من الصاغة، يعني ليست عندهم أراضي مثل غيرهم كبني النضير وغيرهم، وإنما حرفتهم الصياغة. تعرفون الصياغة؟ الصاغة شوف الذهب الآن في السوق والفضة، هذه حرفتهم. هم حوالي 700 جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوقهم، السوق الذي يأتي الناس يرتادونه عند اليهود لمثل هذه الأشياء التي يعملونها. ووعظهم وأرشدهم وطلب منهم أن يدخلوا في دين الله، وحذرهم من أن ينزل بهم ما نزل بقريش. اليهود قالوا مثل هذا القول الذي نسمعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءهم في سوقهم وأرشدهم ووجه لهم هذه الدعوة، لكنهم قالوا له مثل هذا القول، لأن الرسول قال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. الله عز وجل عهد إلى الأنبياء جميعا السابقين على أنه إذا بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه، ثم ذكر أوصافه كاملة في التوراة والإنجيل. وكان اليهود يعرفونه مثل ما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني حينما أظهره الله عز وجل وبعثه رحمة للعالمين جميعا، عرفوا أن هذا هو الذي جاء ذكره في كتبهم، ولكنهم حسدوه وكفروا به بغيا وعدوانا. الرسول يذكرهم يقول: تعلمون أني رسول مرسل إليكم وللعالمين جميعا، وهذا موجود في كتبكم التي بين أيديكم، فأسلموا حتى لا ينزل بكم ما نزل بقريش الذين كفروا وعاندوا. قالوا له مثل هذا القول، قالوا: يا محمد، إنك ترى أن قومك، أو لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أننا نحن الناس. يقول أنت، يقولون له: أنت حينما حاربت العرب الذين حدث بينك وبينهم هذه المعركة في بدر تظن أننا مثلهم، فإذا حاربناك ستعرف أننا نحن الناس، يعني نحن الناس الذين عندنا القوة وعندنا الخبرة بالحرب. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم عن الله عز وجل أنه ناصره وأن هؤلاء سيهزمون، فكانوا هم أول من نقض العهد. وكان من خبرهم الذي ذكره أصحاب السير ورواه عن ابن عباس رضي الله عنه، أن امرأة من العرب جاءت ودخلت السوق، سوق بني قينقاع، وجلست عند السائق كأنها تريد أن تشتري شيئا، فراودها على كشف وجهها فامتنعت، فعمد في غفلة منها فربط رداءها في ظهرها، وجلست هي في قضية البيع والشراء، ثم قامت، لما قامت انكشفت لأن ثوبها مربوط في ظهرها، فضحكوا، فقام رجل من المسلمين وثب على ذلك الصيغ فقتله، ثم قام اليهود شدوا على ذاك المسلم فقتلوه، وبدأ الشر بين المسلمين وبين اليهود. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق. فحينما حاصرهم هذه الفترة وشدد عليهم الحصار، نزلوا على حكمه، أي نزلوا من حصونهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكمه كان أن يبصل منهم المقاتلة، وأن يبقوا النساء، وأن يأخذوا الأموال. الشاهد من هذا أن عبد الله بن أبي شفع فيهم وقال أن هؤلاء حلفاؤه، وأنهم كانوا يحمونه من الأسود والأحمر، فكيف أن محمد صلى الله عليه وسلم يحصدهم في يوم واحد وألح عليه كثيرا؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم له، يعني وافق على طلبه هذا الذي ألح فيه. ثم تبين على أن هؤلاء اليهود هذه طريقتهم وهذا مذهبهم وهذا غدرهم. هم أول طائفة من اليهود أو أول جماعة من اليهود نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حاصرهم بعد ذلك أجلاهم من المدينة. هذه قصة بنو قينقاع، وهم فرقة من اليهود وهذا عملهم، وهذه طريقة اليهود في كل زمان وفي كل مكان، لا يفون بعهد مع الله ولا مع الناس الذين يعاهدونهم، كما قال الله عز وجل: كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، جماعة يعاهدون وآخرون ينقضون ذلك العهد. هذه كانت القصة بين غزوة بدر وغزوة أحد. أما غزوة أحد فسنسمع الآن الحديث عنها، وسببها كما قلنا أن قريش حينما نزلت بهم تلك الهزيمة استعدوا لغزوة أحد التي غزوا فيها المدينة وحدث ما حدث بالمسلمين. وكان الذي حدث بالمسلمين في بداية الأمر هو منهم، أي أنهم خالفوا أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رأيه أن يبقى في داخل المدينة، لأن قريش لما جاءت بجموعها كان منهم 3000 جمعوا من قريش ومن غيرهم من الأحباش وغيرهم وغزوا المدينة. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيوم الجمعة خطب الناس وبين رأيه على أنه يرى أن يبقى في داخل المدينة، فإذا دخل هؤلاء الأعداء للمدينة حاربهم جميع المسلمين حتى النساء من البيوت، يرمونهم من البيوت في الأزقة. كان هذا رأيه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا رأي عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. ولكن الصحابة الذين لم يحضروا غزوة بدر من الشباب الذين تخلفوا في تلك الغزوة ولم يتخلفوا قصدا كما عرفنا، لأن الرسول لم يخرج لقتال عدو وإنما خرج لاعتراض الغير، كانوا يتحرقون لماذا تخلفوا عن أول غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان رأيهم الخروج للقاء هؤلاء الأعداء، وألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج. فرسول عليه الصلاة والسلام دخل بيته ولبس درعه ولأمته، يعني استعداده للحرب. ثم ندم هؤلاء الذين لم يوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيه، فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم قالوا له: إن أردت أن نبقى في المدينة بقينا، يعني على رأيك الأول الذي ذكرته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القاعدة المتبعة أنه إذا عزم نبي على قتال العدو ولبس درعه ولأمته واستعد للحرب لا يخلع ذلك حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فمضوا على هذا الأساس وخرجوا إلى أحد. وكان عبد الله بن أبي بن سلول منافق، ورسول عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك ويعرف أنه منافق بأمر الله عز وجل وبإخباره له، ولكن كان أولا يراعي ولده الذي هو من صالح الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أيضا قضية ينبغي أن يعرفها طلاب العلم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل في كتابه بأن يعامل الناس على ظواهرهم، وأما ما في القلوب فهو إلى الله عز وجل. لأن الرسول لو قتل المنافقين وهم يستحقون القتل والله عز وجل حكم عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، الكافر في النار، لكن المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر الله عز وجل حكم عليه أن يكون في الدرك الأسفل من النار، لأن ضرر المنافقين على المسلمين أكبر وأشد من ضرر الكفار الذين هم صرحاء. الكافر كافر، تعرف أنه عدوك ولكن هذا معك، ويعمل معك يصلي معك ثم يظهر لك أنه مسلم وهو يبطل الكفر. فالله عز وجل أمر نبيه أن يعاملهم هذه المعاملة الظاهرة، والله قال في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، لأنهم يقولون بألسنتهم هذا القول، ولكنهم كاذبون من قلوبهم لأنهم لا يعتقدون ذلك. يعني أنت رسول الله حق كما قالوا، لكنهم لا يعتقدون ذلك. فالله أخبر على أنهم بهذه الحالة، ولكن لو قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لترتب على هذا مفاسد في المستقبل. والرسول عليه الصلاة والسلام مشرع، وهو أنه سيأتي في يوم من الأيام ويكون هناك ظلمة، فإذا قام أناس يدعون الناس إلى الخير، يبين لهم طرق الخير وينهونهم عن الشر، قالوا هؤلاء منافقون والرسول قد كذب للمنافقين فنقتلهم. لأن الصحابي أو ذاك الرجل الذي هو صار أصل للخوارج ذو الخويصرة، حينما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغنيمة قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال للرسول ذلك القول، قال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. الحديث صحيح البخاري. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: خبت وخسرت، ومن يعدل إن لم أعدل؟ وأخبره بأن الله عز وجل قد اختاره ورضيه من فوق سبع سماوات وبعثه للمسلمين، فكيف لا يكون عدلا ويكون منصفا بين المسلمين؟ قال خالد بن الوليد وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذن لي يا رسول الله أن أقتل هذا المنافق. استأذن من الرسول في قتله. هذا المنافق أصبح بين المسلمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني نسمع في الفقه الذي ينبغي لطلاب العلم أن يفهموه. الرسول قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل أصبح بين المسلمين وأصبح مشهور أنه منهم، والمنافقون يتربصون بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فسيكون هناك صد لدخول الناس في الإسلام. ماذا سيقولون؟ ماذا سيقول المنافقون؟ سيقولون للناس: انظروا من دخل في دين محمد قتله متى شاء. فهمنا هذا؟ إذا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد دفع هذا الذي سيترتب على قتل ذلك الرجل، وإلا ما قال أنه لا يستحق القتل، بس قال هذا القول، ما قال أنه لا يستحق القتل وأنه غير مرتد، هو مرتد ويستحق القتل، لكن قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه تبارك وتعالى، بأن تكون المعاملة للناس على ظواهرهم. ولهذا لما كان في غزوة الحروقات، أنا أقدم هذا بين هذا الدرس بين يدي هذا الدرس لنفهم كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل الناس. في غزوة كان أسامة وأحد الأنصار يطاردون كافرا في هذه المعركة، والكافر شارد منهم، فلاذ بشجرة. تعرفون ما معنى لاذ؟ يعني جاء خلف الشجرة، والجماعة رفعوا عليه السيوف الاثنين المهاجري والأنصاري، فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكف عنه الأنصاري وقتله المهاجري. بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك العمل، فقال له: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، حينما رفع عليه السيف قال هذا القول، ومن قبل ذلك لم يقل. الرسول لم يقبل هذا العذر، بل كرر عليه وقال له: هل لا شققت عن قلبه حتى تعرف أنه قالها خوفا من السيف؟ إذن هو يقول: القلوب ما هي إليك، قلوب الناس إلى الله عز وجل، هو الذي يعلم ما في القلوب، وأنت ما لك إلى الحكم الظاهر. هذه قاعدة عمل بها سلف هذه الأمة، وطبقوها في أحكامهم على المسلمين. فلا يجوز لإنسان أن يكفر شخصا بدون شيء يثبت أنه كافر وأنه خرج من دينه. فما دام يقول لا إله إلا الله ويصلي مع المسلمين ويؤدي شعائر الإسلام فنحن نعامله على هذا الظاهر، أما الذي في قلبه فإلى الله عز وجل هو الذي يحاسبه على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي قلنا عنه عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ورسول يعلم المنافقين ويعرفهم واحدا واحدا لأن الله أخبره بهم. حينما خرجوا لأنهم عزموا على الرسول للخروج وكانوا في الطريق ذاهبين إلى أحد، هذا الرجل رجع بثلاثمائة من قومه، عبد الله بن أبي بن سلول، يعني كان العدد الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000، والذين جاءوا من قريش 3000، فكان هو بهذا العدد خرج، والنصر من الله عز وجل لا بالكثرة. ولكن هذا المنافق انخنس بجماعته وقال نذهب لماذا نقتل أنفسنا، في ماذا نقتل أنفسنا، فرجع هو ومن معه. تابعه جابر بن عبد الله وقال لهم ارجعوا ولم يقبلوا منه، فلم يبقى من المسلمين إلا 700. الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الجيش وجعل عبد الله بن جبير وعدد معه من المسلمين حماة لظهور المسلمين، وجعلهم في جبل الرماة، الجبل الصغير هذا بجوار أحد، وأمر عبد الله بن جبير ومن معه ألا يتحركوا من هذا المكان سواء انتصر المسلمين أو انهزموا، بل قال لهم لو رأيتم الطير تتخطفنا لا أحد يتحرك من مكانه، يعني أمرا جازما لا مجال فيه للاجتهاد. ولكن حينما بدأت المعركة وانهزم الكفار وولوا الأدبار في أول جولة بين المسلمين وبين الكفار، قال الذين مع عبد الله بن جبير الغنيمة، فقال لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نتحرك من هذا المكان، ولكن لم يطيعوه واجتهدوا وقالوا أن الغرض هو انهزام الكفار فقد انهزموا ما في حاجة للبقاء، الغنيمة، فنزلوا. عند ذلك حينما شاهد خالد بن الوليد وكان في تلك الفترة على كفره وهو قائد الخيل، حينما شاهدوا هذا المكان فرغ من الحماة، جاءوا للمسلمين من خلفهم فحدث ما حدث وقتل عدد من الصحابة ومنهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قتله وحشي. هذه المعركة التي حدث فيها الأمر بهذه الصورة في أول وهلة، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، كان سببها تلك المخالفة، مخالفة جزئية، ما هي مخالفة في قضية حسب رأيهم واعتقادهم أنها كبيرة، ولكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صغير فيه ولا كبير، كله يجب امتثاله، ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على المسلمين أن يأتمروا بما أمر به وأن ينتهوا عن جميع ما نهى عنه. حدث ما حدث فاستنكر المسلمون ذلك وقالوا كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، يعني كيف يقتل منا من يقتل وهؤلاء على الكفر يعبدون الأوثان ونحن على الحق. الله أنزل في كتابه آيات في سورة آل عمران في هذه القصة في هذه الغزوة تتلى إلى يوم القيامة حتى يعتبر بها المسلمون ويأخذ منها الدرس الذي ينبغي أن يأخذوه. الله قال في كتابه حينما قالوا هذا القول، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. متى أصابوا مثليها؟ يعني الآن قتل من المسلمين 70 في هذه المعركة وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزوة اللي هي غزوة بدر التي سبق ذكرها، قتل المسلمون من الكفار 70 وأسروا 70. فالله يقول لهم أولما أصابتكم مصيبة، هذه مصيبة التي حدثت بكم، قد أصبتم مثليها، مثليها قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، يعني تقولون كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل. الله قال نبيه قل هو من عند أنفسكم، يعني الذي حدث بكم هو بسبب عملكم أنتم لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تتلى إلى يوم القيامة وأنزلها الله عز وجل لتكون درسا للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان، على أن المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه نتائجها. ولهذا المؤلف رحمه الله كان يركز على هذه المعاني ليبين للناس على أن النصر وأن ثبوت الحق وأن العزة للمسلمين لا تكون إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم المخالفة لجميع ما أمر به والانتهاء عن جميع ما نهى عنه. إذا تمسك المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه فالنصر بإذن الله حليفهم، وإذا تركوا فالله عز وجل لا يبالي بهم. نسمع الآن القراءة عن غزوة أحد وماذا سار فيها. تفضل يا أخي.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: غزوة أحد. وفيها كانت وقعة أحد في شوال، وذلك أن الله تبارك
يعني في السنة الثالثة من الهجرة. السنة الثانية كانت فيها غزوة بدر، وفي السنة الثالثة من الهجرة غزوة أحد. نعم.
وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أوقع بقريش يوم بدر وترأس فيهم أبو سفيان لذهاب أكابرهم، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3,000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد.
نسمع الآن. أبو سفيان الذي كان رئيس القافلة التي جاءت من الشام وهو المسؤول عن التجارة تلك، وحدث ما حدث بالكفار وقتل منهم ذلك العدد، حينما رجعوا إلى مكة وقد قتل أشرافهم، تلك التجارة كلها طلب من أصحابها أن تبقى للإعداد لهذه المعركة التي سيقومون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سفيان هو القائد للجيش. هذه الأموال أخذها وجمع بها الجيوش من قريش ومن غيرهم، وجاء هو الذي يقودهم إلى المدينة بهذا العدد الذي هو 3,000 لاستئصال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. هكذا أراد الكفار أن يستأصلوا الإسلام، ولكن الله عز وجل ناصر دينه. ننظر ماذا حدث. تفضل يا أخي.
يقول: فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليهم، وكان رأيه ألا يخرجوا، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه السكك والنساء من فوق البيوت، فوافقه عبد الله بن أبي رأس المنافقين على هذا الرأي، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته بدر وأشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه، فنهض ودخل بيته ولب سلامته وخرج عليهم، فقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، ثم قالوا: إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لب سلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه.
عرفنا الآن سبب الخروج. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا كان رأيه أن يبقى في المدينة، وأنه إذا دخل هؤلاء الأعداء للمدينة قاتلهم جميع المسلمين، ولكن الشباب الذين لم يحضروا غزوة بدر ألحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في الخروج لأنهم أسفوا على عدم حضورهم في تلك الغزوة. وعرفنا السبب أنهم لم يتخلفوا قصدا، لأن الرسول لم يخرج للقتال وإنما خرج لاعتراض عيد قريش، ألحوا عليه. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان رأيه أن يبقوا بالمدينة مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ننظر ماذا قال بعد ذلك حينما خرجوا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما استعد ولبس لأمته واستعد للخروج لجهاد العدو، ندم هؤلاء الذين ألحوا على رسوله في الخروج، فقالوا: إن شئت تبقى، يعني كأنهم يقول استكرهناها على الخروج، إن شئت أن تبقى تبقى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: ما كان لنبي إذا استعد لملاقة عدوه أن يبقى، بل يستمر حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. نعم تفضل.
قال: فخرج في 1,000 من أصحابه واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى أن في سيفه ثلمة، وأن بقرا تذبح، وأنه يدخل يده في درع حصينة، فتأول الثلمة برجل يصاب من أهل بيته، والبقر بنفر من أصحابه يقتلون، والدرع بالمدينة. فخرج وقال لأصحابه: عليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا.
هذه كما تعرفون أن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا رؤيا فهي حق. إبراهيم عليه السلام قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ونفذ تلك الرؤية، والله عز وجل رفع عنه القتل كما نعرف في كتاب الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح قبل أن يبعث، هو رأى هذه الرؤيا فأولها. وتعرفون في قصة يوسف في تأويل الأحلام، ومع الأسف أن الناس أخذوها الآن حرفة، فنسمع أي امرأة أو أي رجل يرى رؤيا يرفع السماعة ويتصل بفلان: إيش رأيك؟ رأيت كذا ورأيت كذا، ثم تصدر الفتاوى. وهذا لا ينبغي مثل هذا العمل، ولا ينبغي أن يتخذ حرفة، وإنما الرؤيا قد تصدق. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من رأى رؤيا صالحة فلا مانع أن يتحدث بها، ومن رأى رؤيا يعني يخاف منها وفيها ذكر الشر فيكتمها ولا يخبر بها أحد، بل ينقل رأسه من الجهة له فيها إلى الجانب الآخر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الرسول رأى هذه الرؤيا، نسمع هذه الرؤيا. رأى أن في سيفه ثلمة، السيف تعرفونه ثلمة يعني في حاجة مكسورة. هو تأول هذا برجل من أهل بيته، وكان هذا الرجل هو حمزة رضي الله عنه، ورأى بقرا تذبح فتأوله بقتل عدد من أصحابه، ورأى أنه يدخل يده في درع حصينة، وهذه هي المدينة أنه يعود إليها، وهي الدرع الحصين، وأهلها هم الذين استقبلوه وحموه وكانوا معه حتى نصره الله عز وجل. حينما خرج معه هذا الألف، وسيذكر لنا عبد الله هنا أنه رجع ب300، عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يوصي أصحابه بتقوى الله عز وجل. قال لهم، فخرج وقال لأصحابه: عليكم بتقوى الله والصبر عند البأس. التقوى أيها الإخوة فسرها العلماء وهي مذكورة في كتاب الله في آيات كثيرة. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر، يعني تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، هذه الوقاية بطاعته وامتثال أمره، وبين النار وقاية، وكذلك بهذا أيضا بامتثال أمر الله واجتناب نهيه. فإذا امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي فهذه هي التقوى. أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، أمرت بعمل المعروف إلى الناس جميعا، إذا امتثلت هذه الأوامر فهذه تقوى الله عز وجل. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن جميع المعاصي، إذا انتهيت عنها فهذه هي التقوى، أي أنك اتقيت الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذه الوقاية التي تكون بينك وبين سخط الله عز وجل، بينك وبين عقاب الله عز وجل. إذن التقوى الله عز وجل أوصى بها الأولين والمتأخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن التقوى أيها الإخوة هي هذه معناها، أن تمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تجتنب نهيه. الرسول أوصاهم بهذه الوصية، ثم أمرهم بالصبر عند اللقاء، لأن الصبر هو الذي يعصم صاحبه، والله عز وجل ذكر الصبر في كتابه في أكثر من 70 موضعا يأمر بالصبر، وبين على أن لكل عمل جزاء، وجزاء الصبر الجنة. ولهذا ذكر في قضية الصوم على الإنسان يدع طعامه وشرابه من أجل الله عز وجل، لأن الرسول قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يكون الصوم لله وبقية الأعمال ليست لله؟ بلى كلها لله، لكن خص الصوم لماذا؟ بين العلة، قال: يدع الإنسان طعامه وشرابه من أجلي. يعني الصائم لو دخل بيته يستطيع أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي أهله وأن يعمل ما يشاء، ثم يخرج ويقول للناس أنا صائم، ما حد يدري عنه. فالله عز وجل يقول في الصوم خاصة أنه لي، لأن الإنسان لا يترك طعامه وشرابه إلا خوفا من الله عز وجل، أما الخوف من الناس لا يمكن، يمكنه أن يدخل الباب وأن يعمل ما يشاء. قال إلا الصوم فإنه لي وأن يجزي به. ولهذا سمى الله عز وجل الصوام بالصابرين، وقال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني كل شيء عليه حساب، لكن الصبر الله عز وجل يوفي أصحابه أجرهم بغير حساب. أوصاهم بالصبر عند اللقاء، وإذا لم يصبروا لملاقاة العدو تحدث الهزيمة، وإذا جاءت الهزيمة ولوا الأدبار، والله قد أخبر في كتابه على أن تولية الأدبار مع الكفار هذه من الكبائر، ما كان المؤمن أن يولي دبره للكفار، بل عليه أن يلاقي العدو بعزم وصميمة، والله عز وجل ينصره وجزاؤه الجنة. ثم قال وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا، كل ما أمرتم به فافعلوه، هذا معنى التقوى، أمرنا بشيء نفعله، من هنا عشان أن ننتهي عنه. طيب فلما كان بالشوط، أيوه.
يقول رحمه الله فلما كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال عصاني وسمع من غيري، ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس، فرجع. وتبعهم عبد الله بن عمرو والد جابر يحرضهم على الرجوع ويقول قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، فرجع عنهم وسبهم.
عبد الله بن أبي كما عرفنا على أن كان رأيه مثل رأي الرسول وهو البقاء في المدينة، ولكن لما ألح على الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وخرج، عبد الله بن أبي خرج معهم وهو منافق، لما خرج معهم بعد ذلك قال لأصحابه نحن نخرج مع هؤلاء على ماذا نقتل أنفسنا، ما ندري في ماذا نقاتل، وقد عصاني الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقبل رأيي، ارجعوا. فانخنس بثلث الجيش، الجيش 1000، فرجع ب300 ولم يبقى إلا 700. هذا عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يتبعهم ويقول لهم قاتلوا في سبيل الله، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الله عز وجل أنزل هذه الآية في كتابه، كيف لو نعلم قتالا لاتبعناكم والعدو أمامهم والمعركة قائمة، القتال حاصل، ولكن المنافق هذه عادته وهذه طبيعته، استمروا. نعم.
قال وسأل نفر من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بحلفائهم من يهود، فأبى وقال من يخرج بنا على القوم من كثب.
لحظة، الرسول عليه الصلاة والسلام، الأنصار كان لهم حلفاء في المدينة من اليهود، بينهم حلف وبينهم مناصرة ينصرونهم على أعدائهم. اليهود لا عهد لهم، والرسول يعرف ذلك، والله قد حذر منهم. بعض الأنصار قالوا ألا نستعين بحلفائنا من اليهود في صد العدو، فالرسول لم يقبل ذلك، بل قال لا يكون معنا إلا المسلم، فالمسلم هو الذي يقاتل ويعلم على أنه إن انتصر فهذا هو المطلوب الذي يريده المسلم، وإن قتل يعلم أنه يقتل في سبيل الله فيكون شهيدا، والشهداء لهم رزقهم عند ربهم فهم أحياء كما قال الله عز وجل عنهم. فالرسول لم يرضى أن يستعين بهؤلاء اليهود لأنهم يقدرونهم ولا يمكن أن يفوا بعهودهم ومواثيقهم، وقد عرفنا بني قينقاع الذين غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين حينما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ونصحهم بأن يدخلوا في دين الله حتى لا يحدث بهم ما حدث بالمشركين، قالوا ذلك القول الذي سمعناه. نعم.
قال رحمه الله فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لمربع بن قيضي من المنافقين،
يعني الرسول طلب من الجماعة الذين معه، قال من يذهب بنا بطريق حتى نظهر في المكان المناسب. فالأنصار يعرفون بلادهم ويعرفون ديارهم، المدينة ما كانت بهذه السعة، إنما كانت في هذا المكان المحصور. فخرج بهم هذا الرجل الذي يعرف الطريق، لكن مروا في هذه المزرعة لهذا الرجل الذي هو المربع بن قيضة وهو من المنافقين وكان أعمى، مروا في بستانه في مزرعته فقام يحث التراب في وجوههم ويقول إذا كنت نبي ابحث عن طريق أخرى لا تمر في مزرعتي. أرادوا أن يقتلونه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوه فهذا أعمى البصر والبصيرة, دعوه فهو أعمى البصر والبصيرة. ثم خرجوا. نعم تفضل.
فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لمربع بن قيضي من المنافقين وكان أعمى, فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله. فابتدروه ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه, فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي الدنيا,
يعني عدوة الوادي الدنيا القربة اللي هي قريبة للمدينة كما قال الله عز وجل في غزوة بدر إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى, العدوة القصوى البعيدة والدنيا القريبة. فلما نزلوا في هذا المكان صاروا في العدوة الدنيا اللي هي أقرب للمدينة. نعم.
قال وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم.
هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام, نزل في هذا المكان وجعل جبل أحد في ظهرهم لأن ما أحد يقدر يستلق الجبل على طوله, الجبل مرتفع فيسير هو يحمي ظهورهم, وهو الجانب الآخر الجبل الصغير الذي وضع عليه الرماة. فكان التخطيط يعني تخطيط حربي في الدرجة العليا من التخطيط, ولكن الله عز وجل أراد شيئا. نعم.
قال فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال وهو في 700.
يعني عرفنا أن الخروج كان يوم الجمعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبهم في الجمعة يوم الجمعة وأمر بالخروج بعدما ألحوا عليه بالخروج, وحينما نزلوا في نفس اليوم لأن المكان كما نعرف قريبا ما يحتاج إلى سفرة طويلة, خرجوا ووصلوا المكان هذا فأمرهم أن يبقوا على ما هم عليه ولا يكون هناك قتال إلا إذا أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فباتوا تلك الليلة يستعدون وفي صباح يوم السبت حدث الذي نسمع. نعم.
فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال وهو في 700, منهم 50 فارسا واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير.
الرماة الذين عندهم النبل الذين يمكن أن يرموا الكفار في ذلك المكان المرتفع ويحمون ظهور المسلمين. نعم.
وأمرهم أن لا يفارقوا مركزهم ولو رأوا الطير تخطف العسكر, وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم.
نسمع لهذا الأمر الصارم الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن جبير ومن معه الذين يحمون ظهور المسلمين, قال تبقون في هذا المكان ولا تتحركوا منه مهما حدث بيننا وبين الكفار. يعني ما قال لهم إذا رأيتمونا انتصرنا انزلوا, بل أمرهم بالبقاء. نعم.
وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذرعين.
ننظر هذا أيضا, الرسول عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل من الكفار وأنهم لن يستطيعوا أن يقتلوه, ولكنه خرج لابس ذرعين. لماذا؟ هذا ليبين للمسلمين على أن الأسباب لابد أن تتخذ وأن يعمل بها. ما يخرج الإنسان بنفسه هكذا ليس عنده شيء يحميه ويقول خلاص أنا متوكل على الله. التوكل على الله مطلوب من المسلم, لكن هذا التوكل بعد عمل الأسباب, تعمل السبب وتتوكل على الله, لأن السبب لا يمكن أن يدفع عنك كل شيء ولكن لا بد منه, لأن هذا الذي أمر الله به عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا دعوة للمسلمين أن يستعدوا لأعدائهم. فكيف وهو رسول الله الذي ضمن له العصمة من الكفار وأنهم لا ينالوا منه شيئا خرج وهو لابس درعين؟ معنى هذا على أنك أيها المسلم حينما تستعد لمقابلة أعدائك فلا بد من إعداد العدة, والله عز وجل قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة, وأعدوا لهم ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, ولكن مع الإيمان الصادق لا بد من إعداد العدة بقدر الاستطاعة, والله عز وجل ينصر رسله وينصر أتباعه إذا قاموا على المنهج الصحيح السليم. نعم تفضل.
قال رحمه الله وأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمرو, واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغر عن القتال كابن عمر وأسامة بن زيد والبراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعراب الأوسي, وأجاز من رآه مطيقا.
يعني الشباب أرادوا القتال وهؤلاء الشباب كلهم دون سن 15، فالرسول عليه الصلاة والسلام استعرضهم، فمن رآه يطيق الحرب يعني عنده القوة والاستعداد في بنيته فأذن له، ومن رآه لا يطيق لم يأذن له. من هؤلاء عبد الله بن عمر، عمره 14 سنة، فلم يقبل أن يسمح له بالقتال، ولهذا في العام الثاني في الغزوة الأخرى أذن له. الشباب هذا منهجهم، وهم عندهم الحماس دائما في كل وقت وفي كل حين، لأن الذي عنده الإيمان في قلبه وعنده محبة الإسلام يعمل مثل هذه الأعمال، ولكن لا بد أن تكون هناك أسس يعتمد عليها المسلم في منهجه هذا. الشباب فيهم الفتوة وفيهم القوة، ولكن ليست عندهم الخبرة لأنهم لم يجربوا الأمور. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر زيد بن ثابت أن يكتب القرآن في عهد عمر بن الخطاب وأبي بكر، حينما أمروه بأن يجمع القرآن، القرآن كان مكتوبا كله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حينما استحر القتل في القراء في معركة اليمامة، حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وظهر المرتدون ومنهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، فلما حدث المعركة قتل من القراء 70 يعني حفاظ القرآن، فهال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء إلى أبي بكر وقال: أرى أن تجمع القرآن، لأني أخشى أن يذهب حملة القرآن الذين يحفظونه فيذهب الكثير من القرآن. أبو بكر رضي الله عنه كان يتابع كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، فقال: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول أمر بالكتابة لأنه كان عنده كتاب الوحي، ما في آية من كتاب الله إلا وهي مكتوبة، لكن ليس مجموعا في مكان واحد، بل هو مفرق عند الناس، هذا عنده سورة وهذا عنده آية لم تكن عند الآخر. أبو بكر رضي الله عنه ألح على أبي بكر، فأبو بكر شرح صدره لرأي عمر، لأنه قاله القرآن مكتوب موجود ما في إلا أنه يجمعه في مكان واحد. ثم قالوا لزيد بن ثابت: نسمع الذي أنا أريد أتحدث عن الشباب، يمكن عندنا شباب إن شاء الله موجودين في هذا الدرس. قال له: إنك شاب عاقل، شاب عاقل. الشباب فيه الفتوة والقوة، لأن الشاب يقدر يعمل أكثر من الشائب، ولكن بشرط أن يكون هناك عقل. قال: أنت شاب عاقل، فاذهب فتتبع القرآن فاكتبه كما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وصف هذا الشاب بالعقل، فإذا كان الشباب عندهم عقول يستطيعون أن يعملوا الأعمال التي ممكن تفيد المسلمين، فهذا هو المطلوب من الشباب، أن يكونوا بهذه الصورة. أما إذا لم يكن عنده العقل بل عنده الطيش، فهذا ضرره على المسلمين أكثر من نفعه للمسلمين. إذن لا بد من العقل، ولا بد أن يكون هذا الشاب قويا في جسمه، ويكون أيضا عاقلا في تصرفه. ولهذا نسمع ماذا قال الرجل هذا الشاب. قال: لو حملوني بنقل جبل أحد كان أخف علي مما أمروني به. يعني نسمع للعقل، يقول: أنا كلفوني بمهمة، هذه المهمة جمع القرآن، القرآن هذا فيه مصير المسلمين إلى يوم القيامة، فكلفوني بمهمة، كان جبل أحد لو أمروني بنقله كان أخف علي من هذا الذي أمروني به. نكتفي بهذا، وللدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.